الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
فإن لم تجدوا، هناك حكم في هذه الآية يفسره القائد دام ظله فيقول:
هنا تبين الآية حكم من كان لديه شأن ضروري أو خبر هام ورسالة خاصة ولا يمكنه إعلامه إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده، لكنه لا يمتلك ما يتصدق به ليتقدم ويناجي النبي صلى الله عليه وآله. فالآية تقول له أن يذهب ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لديه، فإن الله غفور رحيم. أتصور أن معنى الآية بهذا النحو جامع مانع، أي لن يرد عليه أي إشكال. إذا فسرنا الآية بنحو آخر على النحو الذي فعله بعض المفسرين، فسيعرض في ذهن الإنسان إشكالان إلى ثلاثة لا أريد التفصيل فيها. بعد نزول هذه الآية خلى مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم نسخت بعد ذلك، وقد كانت فترة هذا الحكم الذي تضمنته تنبيها للمسلمين، وقد حصلت صحوة الضمير وكسرت تلك الحلقة الخاطئة التي أحاطت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتفت المسلمون إلى أخطائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
ويتابع السيد الإمام الخامنئي تفسير آيات سورة المجادلة فيتوقف عند آية أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قائلا:
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. يخاطب الله تعالى المسلمين وكأنه يقول لهم: كيف حصل أنكم لم تقدموا صدقة؟ لقد كنتم تذهبون دائما إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكنتم تودون مناجاته باستمرار، فما لكم أعرضتم عنه جميعا ما إن قيل لكم قدموا صدقة؟ وهذا الإعراض هو إما لأن أنفسهم لا ترضى إنفاق المال، أو إن كانت ترضى بذلك فإنهم يعتبرون أن لا ضرورة في الأمر ويقولون: لماذا نتصدق؟ وما كانوا يقصدون القربة، لأنهم لا يملكون كلاما ضروريا.
فجأة نبذ الناس حالة الزهو المتوهم التي كانوا يتخيلونها لأنفسهم، فقد كانوا يتصورون أن عليهم الذهاب إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله ومناجاته حتى يصنعوا لأنفسهم الهيبة والشخصية الرفيعة. وهنا يصف سماحة الإمام الخامنئي هذه التوهمات الجاهلة بالتصرفات الطاغوتية، ولو أنها لم تصدر من الطواغيت أنفسهم بل من قبل محكوميهم، فيقول:
إظهار التعظيم لغير الله هو عمل طاغوتي علمهم إياه الطواغيت وعودوهم إياه، فقد يحصل أحيانا أن تبقى الأخلاق والعادات الطاغوتية والجاهلية في المجتمع، ومن ضمنها هذا الخلق إذ يتوهم أصحابه أنه لكي يصنعوا لأنفسهم شخصية، فما إن مثلا تبرز في المجتمع شخصية ويذيع صيتها ويعلو ذكرها حتى يعثر عليها ويهمس في أذنها ويناجوها أمام أنظار الجميع ويتحدث معها في المحافل بخصوصية أكثر، لكي يمنحوا أنفسهم حيثية واعتبارا في أنظار الآخرين. وهذا طبعا عمل جاهلي، فاعتبار الإنسان ليس بقربه من ذوي المناصب أو ببعده عنهم، بل إن الاعتبار الحقيقي له هو بقربه من الله وبعده عنه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
ثم ينبه سماحة الإمام الخامنئي إلى أن الأمور التي تكسب الإنسان قيمته في الإسلام هي القيم الأصيلة، فيقول:
عندما تحصل هذه الصحوة فإن الإنسان يرجع حينها إلى تلك القيم الأصيلة، إلى الأمور التي يكون بها اعتبار المسلم الحقيقي وقيمته، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. جاء في الرواية: انطلاقا من وجود طبقة من الأشراف في كل مجتمع، ليس في أمتي أشراف، فلا شيء من المال والأسرة والحسب والمقام والألقاب أساس للشرف في أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن، وأصحاب الليل هم العاكفون على عبادة الله في الليل، وعبادة الله قد تكون بقراءة القرآن، وقد تكون بالحراسة والمراقبة في الجبهات، وقد تكون بالهجوم على الأعداء مع نداء يا زهراء ويا أمير المؤمنين. وأي عمل يؤديه الإنسان في سبيل الله في الليل حيث يسلب الإنسان النوم والراحة وتبقى عينه يقظة، ففي هذا العمل فضيلة، وهو أساس شرف الإنسان. وحملة القرآن هم الذين يحملون نص القرآن وأحكامه ومعارفه معهم وفي قلوبهم، وهذا ما علينا فعله: تعلم القرآن وحفظه في الصدور والأذهان، تعلم أحكامه والأوامر الإلهية التي تضمنها من حلال وحرام، إضافة إلى ثقافة القرآن أي معارفه الإلهية. فمن يفعل ذلك كان من حملة القرآن، وحامل القرآن إنسان شريف. لذا يقول تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهو يعلم سرائركم وبواطنكم، وهو خبير بقلوبكم وبأحوالها. إن الله لا يخدعه جلوسكم في صدر المجلس، ولا حديثكم أكثر مع رسول الله، ولا مناجاتكم له أو ادعاؤكم أنكم أصبحتم من خاصته. كل هذه الأمور لا تخدعه تعالى، ولو انخدع الآخرون بها وتوهموا أن لكم اعتباراً.